السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب المناسك من سننه: باب الصلاة خلف المقام، يعني مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حميد عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهما في كتاب التفسير، وفي كتاب الفضائل، فضائل عمر رضي الله عنه، وفي كتاب المناسك الحد. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فسرها عمر رضي الله تعالى عنه بأن يصلي بعد الطواف، وهذا من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه للوحي. وافقت ربي في ثلاث، وهذا أشهرها، وإلا فقد وافق ربه سبحانه وتعالى في أمور غيرها، يعني هذه مما نزل القرآن مؤيدا لرأيه وقوله رضي الله تعالى عنه. ومنها قوله لأمهات المؤمنين: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآيات. وكذلك أيضا: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وكذلك أيضا رأيه في أخذ الفداء من الأسرى، وكان رأيه أن يقتلوا. وهذا الحديث فيه مشروعية الصلاة، وهي الركعتان اللتان يصليهما الطائف بعد الطواف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث جابر لما أنهى الطواف صلى الله عليه وسلم توجه إلى مقام إبراهيم وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلفه ركعتين، فأي جعل المقام بينه وبين الكعبة. وهذا في زماننا هذا ربما يتعذر في أحيان كثيرة، فيصلي المرء الطائف في هذه الجهة في أي موضع كان، سواء كان يعني صامدا للمقام أو منحرفا عنه شيئا ما، يمينا أو شمالا، قريبا أو بعيدا، فالمهم أن يكون في هذه الجهة التي فيها المقام فيصلي الركعتين. قال: باب في سنة الحاج. أخبرنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل ابن أبان عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين جعفر الصادق، وأبوه محمد أبو جعفر الباقر، جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أبو جعفر دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي. وكان جابر رضي الله عنه قد عمي في آخر حياته رضي الله تعالى عنه، فسأل عن من دخلوا عليه، وكان في من دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين. قال وحديث جابر هذا مشهور بتمامه مطولا، رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من أئمة الحديث. قال دخلنا على جابر رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي، فأهوى بيده إلى زري الأعلى، إلى زري الأعلى زر قميص، إلى زري الأعلى وزري الأسفل، ثم وضع فمه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، أي ملحفة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، والمشجب هو ما تعلق عليه الثياب، الشماعة في زماننا هذا، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، قال بيده أي أشار بيده إشارة، وكانت العرب تتكلم بلغة الإشارة وخاصة في الأعداد، فقال بيده فعقد تسعا، فقال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، أي في المدينة بعد أن هاجر لم يحج صلى الله عليه وسلم، وكان امتناعه عن حجه أو أن الله عز وجل لم يأذن له في الحج بعد حتى يتطهر البيت وتطهر الكعبة من الأصنام ومن مظاهر الوثنية، وتتطهر أيضا من طواف المشركين مختلطين بالمسلمين. قال ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة، أي نادى في الناس في السنة العاشرة بأنه حج، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج. الأذان بمعنى الإعلام والنداء في الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. قال فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل عمله، يعني كان الناس الصحابة رضي الله عنهم يأتون من فجاج بعيدة ومن جهات متعددة، ولم يذهبوا إلى مكة مباشرة، وإنما وردوا المدينة ليأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلموا منه ويتلقوا عنه المناسك صلى الله عليه وسلم. قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة كما تقدم، فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهم، أي نافست وصارت ممنوعة من الصلاة والصيام والطواف، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، وهي قد نفست كيف تتصرف في حجها وفي إحرامها، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أي اغسلي عنك هذا الدم ثم استثفري، يعني ضعي ثوبا يمنع انتشار الدم، وأحرمي أي أهلي بالنسك. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء. صلى، كانت صلاة حاضرة، أو لعله صلى نافلة سنة الوضوء ولم يكن نوى صلاة خاصة بالإحرام، وإن كان جمهور العلماء يقولون باستحباب صلاة ركعتين للنسك. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء، حتى وضعت قدمها على البيداء، يعني الصحراء، يعني على الطريق الذي هو متجه إلى مكة. قال فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، وخلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. الجمع كبير. يقول أنظر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم آخر بصري، ناس يمشون، وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وهو بينهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرهم، بين أظهرنا، يعني الكل يلتمس منه ويطلع عليه صلى الله عليه وسلم. قال وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، ينزل الوحي عليه وهو يعرف معنى ما يوحى إليه ويفسره لهم صلى الله عليه وسلم، إما بقوله صلوات ربي وسلامه عليه أو بفعله. قال فأهل بالتوحيد، الإهلال هو إظهار النسك، الإهلال هو الإظهار، ومنه يسمى الهلال، أهل الهلال أي ظهر، واستهل الصبي أي بكى، يعني ابتدأ بإعلام أنه قد خرج لهذه الحياة. فالإهلال الإعلام والابتداء بالنسك. فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهل بالتوحيد أي لبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك أي إجابة بعد إجابة، لك وحدك يا ربي، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لبيك. كرر هذه التلبية أو هذه اللفظة ليؤكد على أنه يجيب ربه ويستجيب لربه سبحانه وتعالى إجابات إجابات وطاعات طاعات، صلوات ربي وسلامه عليه. أهل بالتوحيد، والإهلال بالتوحيد أي هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا التوحيد، إعلام التوحيد وإعلان التوحيد وإظهار التوحيد. وثبت على هذه التلبية صلى الله عليه وسلم في سائر النسك حتى قطع ذلك برمي الجمرة، صلوات ربي وسلامه عليه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والنبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج، لبيك اللهم حجة أو حجا، ثم قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان الخروج والشروع والأذان والإعلام في الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، لم يذكر في النداء والأذان عمرة، ولذلك كانوا لا يعرفون إلا أنهم خارجون للحج، فلبى بالحج صلى الله عليه وسلم وأهل. الإهلال هو الشروع في النسك، والإهلال هذا بمثابة تكبيرة الإحرام للشروع في الصلاة، وليس هو النية، لأن النية معناها فعل القلب، وهو قصده وتوجهه وعقده إلى عمل ما. فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر النية أو تلفظ بالنية، لا، ليست هذه نية، ولا يجتمعان، لا يقال تلفظ بالنية، لأن النية كما ذكرنا عمل القلب، قصد القلب، عقد القلب، توجه القلب. فلا يقال إن ذلك كان لفظا بالتلبية، وإنما هو إهلال إعلام بأنه شرع في النسك، كما ذكرنا كتكبيرة الإحرام للصلاة، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم لبيك، أهل بالتوحيد، وثبت على هذه التلبية صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأهل الناس بهذا الذي يهلون به، أي كانت تلبيتهم مختلفة، أهل الناس، منهم من أهل ولبى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لبى بتلبيات أخرى، لبيك إله الحق لبيك، أو لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منهم ذلك ولا يرد عليهم شيئا، إلا أنه لزم إهلاله وتلبيته بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يقول العلماء: هذه التلبيات جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على التلفظ بها، والأفضل من هذه الصيغ كلها ما ثبت واستمر عليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، ولبى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته حتى إذا أتينا البيت معه، يعني انتهت التلبية عند الطواف، وإن كانت هذه التلبية تنتهي أو تنقطع عند طواف القدوم، إلا إن كان ما زال على إحرامه كالقارن، فهذا يشرع له التلبية أيضا حتى وهو باق على إحرامه، حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى. أما إن كان متمتعا أو مفردا الحج، فإنه إذا أتى وطاف المتمتع فإنه يتحلل، فتنتهي تلبيته عند استلام الحجر أو تقبيل الحجر في الشوط الأول، ثم يشرع بعد ذلك إذا أهل بالحج. ومفرد الحج يبقى على تلبيته، فإذا طاف طواف القدوم فهو باق على تلبيته حتى تنتهي تلبيته إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر كما سيأتي. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، يعني لم نخرج ولم نهل ولم نعلم أننا نأتي نسكا إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فصلى فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. وكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جعفر بن محمد يقول: لا أعلم إلا أن هذا الجزء رفعه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جابر يقول: لا نعلم إلا الحج ولا نعرف العمرة، وإنما أتينا للحج، فذكر مباشرة جابر رضي الله تعالى عنه صفة وصول وبلوغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، أنه استلم الركن وهو الذي به الحجر الأسود، فرمل ثلاثا، أي بعد أن استلم الركن في أول بلوغه الكعبة رمل ثلاثا، والرمل هو الجري الخفيف مع هز المنكبين مع كشف المنكب الأيمن، فرمل ثلاثا أي ثلاثة أشواط صلى الله عليه وسلم، ومشى أربعة أي جملة الطواف سبعة أشواط، ثلاثة بالرمل أو الخبب وأربعة بغير خبب ولا رمل وإنما بالمشي، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم وصلى كما ذكرنا الآية، ذكر الآية، ثم صلى ركعتين خلف المقام، جعل المقام بينه وبين البيت، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة به يتمون كما ذكرنا. كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا بعد أن صلى ركعتي الطواف، رجع إلى الكعبة، رجع إلى الركن، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من السنن المهجورة، وهي الرجوع إلى الحجر واستلامه مرة أخرى بعد صلاة الركعتي الطواف، وهذه من السنن، فمن كان يشق عليه الوصول إلى الحجر أن يقبله أو يستلمه بيده فيقبل يده، أو بعصا أو بشيء في يده فيقبل الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه من بعيد ولا يقبل يده، والإشارة فقط لا الرفع، كمن يصلي يرفع يديه للصلاة، يشير إلى الحجر فقط ويكبر، مش بسم الله الله أكبر، ويرفع يديه مرتين أو ثلاثة أو كذا، فإن لم يستطع ذلك أشار إليه من بعيد ثم ذهب إلى الصفا. قال فلما أتى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، الله عز وجل قال إن الصفا والمروة ولم يقل إن المروة والصفا، فابتدأ الله عز وجل بذكر الصفا، فنحن نبدأ بالطواف من الصفا، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فوحد الله وكبره، ارتقى وارتفع إلى الصفا حتى رأى الكعبة، فمن كان يرى الكعبة فبها ونعمة، وإلا وجه وجهه تلقاء الكعبة، خاصة مع البعد المكان والمباني والزحام والارتفاع وما إلى ذلك. فلما حتى رأى البيت فوحد الله وكبره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، يعني يوحد، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا ثم فعل ذلك ثلاث مرات، أي كرر ذلك من التلاوة والتكبير والتهليل والدعاء ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت، نزل من الصفا إلى المروة أي عامدا متجها إلى المروة،
حتى إذا انصبت قدماه، أي نزل وكانت قدماه، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، أي الوادي الذي بين الصفا والمروة، فالصفا والمروة جبلان، جبلان مفلطحان هكذا، بينهما واد، بينهما واد، والوادي لم يكن كبيرا، فالصفا والمروة يعني يرتفعان شيئا فشيئا قليلا هكذا، بينهما واد، وهذا الوادي هو الذي حين انصبت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في بطن الوادي، قال عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي يعني فرمل، أي بين الجبلين حينما نزل إلى بطن الوادي، يعني فرمل حتى إذا صعدت، يعني خب، والرمل هنا غير الرمل حول الكعبة، الرمل هنا كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى، اسعوا عباد الله فإن الله كتب عليكم السعي، تقول إحدى الصحابيات رضي الله عنها فلقد رأيت إزاره يدور مما يسعى أو من شدة ما سعى، أي كان يسعى سعيا وشدا حثيثا حتى إن إزاره يدور حول ساقيه صلى الله عليه وسلم. قال فرمل حتى إذا صعدت، يعني رجليه، مشى حتى إذا أتى المروة، يعني السعي يكون بين الجبلين فقط، وهو الآن بين العلمين الأخضرين، هذا موضع الوادي، حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، الله أكبر أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو ثم يفعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال، يعني بعد أن فرغ من الطواف وانتهى من الطواف بين الصفا والمروة لم يقف للدعاء في آخر شوط، حينما انتهى من السعي 7 أشواط من المروة إلى الصفا 1، من الصفا إلى المروة 1، ومن المروة إلى الصفا 2، وهكذا 3 4 5 6 7 ينتهي الطواف عند المروة. قال حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال لو استقبل إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. النبي لم يسق الهدي معه، ومن الصحابة من ساق الهدي، فأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. من لم يكن معه هدي يتحلل ويتمتع بهذه العمرة إلى الحج، فليحل، يتحلل من إحرامه لأنه لم يسق الهدي، لم يسق الهدي، وليجعلها عمرة، ليجعل طوافه وسعيه هذا عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد، يعني العمرة مع الحج لهذا العام فقط أم دائما كل الأعوام، فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه الأخرى في الأخرى، أصابعه في الأخرى، أصابع يده في الأخرى هكذا، فقال دخلت العمرة في الحج هكذا، دخلت العمرة في الحج هكذا 2، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، يعني دخلت العمرة في الحج أبدا، دخلت العمرة في الحج إما بالاعتمار متمتعا مع الحج، وإما بالقران، قران بين الحج والعمرة، وهذا الذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي كما تقدم والصحابة جميعا لبوا وأهلوا بالحج، لا يعرفون إلا الحج، حتى إذا كان في وادي العقيق جاءه جبريل وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة أو عمرة في حجة، فأدخل العمرة على الحج صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أهل بالحج له أن يدخل العمرة مع الحج، أو أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يدخل الحج في العمرة، فيقرن بينهما. وهذا إن كان قد وهذا إن كان لم يسق الهدي، أما إن ساق الهدي فإنه يتمتع كما تقدم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. قال: وقدم علي ببدن من اليمن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم جاء به علي من اليمن، لم يسقه النبي صلى الله عليه وسلم معه، فالتقاه في المناسك، إذن لم يسق النبي صلى الله عليه وسلم هديه، وإنما حصل على هديه داخل المناسك، فهذا قارن. فقال صلى الله عليه طيب: وقدم علي رضي الله عنه ببدن من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضوان الله عليها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر علي ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني. فكان علي رضي الله عنه يقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرشه على فاطمة، يعني يغريه أن يعاقبها لأنها فعلت كذا وكذا أو يعاتبها. قال: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرشه على فاطمة في الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت، فأنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت، ما فعلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: ما فعلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن. قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر نفسه سائقا الهدي، اعتبر نفسه صلى الله عليه وسلم سائقا الهدي، لأن علي جاءه بهذا الهدي وهو كان قد لبى بالحج صلى الله عليه وآله وسلم، فاعتبر نفسه كما تقدم: لو أني استقبلت، إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، فاعتبر نفسه سائقا الهدي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يلقه إلا بمكة. فعلي كان نائبا عنه وساق الهدي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، وفاطمة رضي الله عنها لم تسق الهدي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتحلل. واستفتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صنيعها ذلك وفي أمره، فقال له: بما أهللت؟ أي كيف كان إهلالك؟ هل أهللت بالحج فقط أم قرنت بين الحج والعمرة أو بالعمرة؟ فقال: بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك على إحرامه أو يبقى على إحرامه فإن معه الهدي. قال: ما فعلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وهذا أيضا فيه جواز تعليق الإهلال على إهلال الغير، على إهلال الغير. قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل، أي فأنت كذلك معك الهدي فلا تحل، فأنت تعتبر قارنا. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، إذن كان هناك هدي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم معه، وجاء ببقيته علي من اليمن. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. من أهل بالحج وكان معه هدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك على هديه حتى يحل منهما جميعا، ومن لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعلها عمرة ويهل الحج في يوم التروية ونحو ذلك. قال: فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن وجه إلى منى فأهللنا بالحج، يعني من كان قد تحلل ومن كان مفردا ومن كان قارنا أهل بالحج. قال: فأهللنا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يعني 5 صلوات، ثم مكث قليلا، وكان في هذه الصلوات الرباعية يقصرها، أي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب 3 والعشاء ركعتين والصبح، ثم مكث قليلا حتى إذا طلعت الشمس وهو يوم عرفة أمر بقبة من الشعر فضربت له بنمرة في أرض عرفة، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني لا يخرج من الحرم إلى الحل، وعرفت في الحل كما كانت قريش تصنع في الجاهلية في المزدلفة. فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت بنمرة، الخيمة ضربت له خيمة بنمرة بعرفة خارج الحرم، فنزلها حتى إذا زاغت يعني الشمس، يعني مالت، يعني حضر وقت الظهر، حتى إذا زاغت يعني الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، أي وضع عليها جهازها الرحل، فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس يوم النحر صلى الله عليه وسلم وهو راكب ناقته في بطن الوادي، وادي عرفة في عرفة، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دماءنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. هذه الخطبة يوم عرفة، الناس يعرفون أن اليوم عرفة والشهر عرفة والبلد مكة، فلما أقروا بذلك وبالتحريم لهذه الثلاث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة اليوم في الشهر في البلد، تأكيد على تعظيم حرمة دماء وأموال وأعراض المسلمين. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الجاهلية كله موضوع، كل شيء من أمور الجاهلية، والجاهلية هي كل ما خالف الإسلام. ثم نص صلى الله عليه وسلم على وضع ربا الجاهلية وعلى وضع الدماء التي كانت في الجاهلية، لهم دم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، أي بدأ بدمائهم بدماء قومه وعشيرته صلى الله عليه وسلم، وكذلك ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا يضع هو ربا عمه العباس، ولذلك كان فيه الأسوة الحسنة، فإذا وضع أمور الجاهلية فيجب على المسلمين جميعا ممن حضر وممن جاء بعد ذلك أن يضع أمور الجاهلية. ثم قال: فاتقوا الله في النساء، فإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وصية جامعة في موقف جامع بالنساء: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فهم أمانة عندكم، مستوضعين عندكم، واستحللتم فروجهن بالعقد بكلمة الله. وإن لكم عليهن حقوق الرجال على النساء، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك، أول حق للرجل على المرأة ألا تجلس أحدا على فراشه ممن يكره، حتى وإن كان من أهلها، حتى وإن كان من أهلها. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ضرب خفيف يوجع لكن لا يحمر ولا يصفر ولا يخضر ولا يكسر. فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. حق المرأة على الرجل أن يطعمها وأن يكسوها بالمعروف، وأن لا يقبح الوجه ولا يحقر ولا يضرب إلا في حدود ما ارتكبت من مخالفة. قال: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. إذا سألكم هل جاءكم الرسول بالحق من ربكم، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، بلغت ما أنزل إليك من ربك، وأديت الأمانة كما أمرك الله عز وجل، ونصحت النصيحة التامة كما أرادها الله عز وجل منك. فقال بأصبعه السبابة فرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن بلال بنداء واحد وإقامة فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. بعد أن خطب أمر بلالا أن يؤذن فصلى العصر، وأمره أن يقيم فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره أن يقيم فصلى العصر، أي جمع بين الظهر والعصر ركعتين ركعتين للنسك، حتى من كان من أهل عرفات، من كان مقيما بعرفات وهو حاج فيصلي كذلك. وكما سيأتي أيضا في منى، من كان من أهل منى مقيما بها فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، لأن القصر للنسك وليس للسفر. لم يصلي بينهما شيئا، يعني لم يتنفل. ثم ركب حتى وقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخيرات، وقال إسماعيل إلى الشجيرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، أي قريبا من الصخرات، المكان الذي الصخرات المرتفعة هذه التي يسميها الناس جبل الرحمة، وهو جبل إلال. وجعل حبل المشاة بين يديه، أي سلسلة المشاة الذين كانوا خلفه في هذا المكان بين يديه، وظهره للصخرات صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة. بعد أن صلى الظهر والعصر وذهب إلى ذلك المكان، الصخيرات، الصخرات، الجبل، استقبل القبلة داعيا حتى اصفرت الشمس وغابت، حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، أي صفرة الشمس، يعني لم يدفع مباشرة، إنما حتى تنصرف وحتى تذهب صفرة الشمس بخلاف الشفق الأحمر. حتى غاب القرص، غاب القرص وغاب ما يليه، فأردف أسامة خلفه، ثم دفع وقد شنق القصواء الزمام حتى إنه ليصيب رأسها مورك رحله، أي يجذب الخطام الزمام حتى لا تسرع المشي وتؤذي من بين يديه، حتى إن رأس ناقته ليصيب مورك رحله، يعني موضع الرحل الذي بين يديه، ويقول بيده اليمنى: السكينة السكينة، أي لا تهيج ولا تسرع ولا تسعى ولا يؤذي بعضكم بعضا. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حبل من حبال الجبال القصيرة الجبال الرملية الصغيرة، أرخى لها يعني ترك للناقة الخطام حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. عندما وصل المزدلفة، سواء كان ذلك في أول وقت العشاء أو بعد ذلك أو قبل العشاء أو نحو ذلك، حينما وصل المزدلفة أذن المؤذن وأقام فصلى المغرب 3 ركعات ثم العشاء 2 ركعات، صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ثم اضطجع حتى طلع يعني الفجر، صلى الفجر بأذان وإقامة، أي لم يقم تلك الليلة وإنما اضطجع مستريحا من عناء يوم عرفات ومستريحا ليتقوى لأداء بقية المناسك في يوم النحر وبعد ذلك، حتى صلى الفجر بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى وقف على المشعر الحرام، يعني في طرف المزدلفة، بأذان وإقامة. طيب، ثم ركب القصواء حتى وقف على المشعر الحرام واستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده حتى أسفر جدا، يعني وقف في المشعر الحرام صلى الله عليه وآله وسلم مستقبلا الكعبة ذاكرا الله عز وجل بالتكبير والتهليل والتوحيد والذكر وسائر الذكر حتى أسفر جدا، يعني أصبح الصباح منيرا جدا قريبا من طلوع الشمس، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، أي انصرف من المشعر الحرام، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. في الرحلة الأولى كان خلفه أسامة، وهنا أردف الفضل بن عباس وكان شابا جميلا وسيما. فلما دفع النبي صلى الله عليه وسلم مر بالظعن يجرين، أو بالظعن جمع ظعينة وهي المرأة أو الجارية، مر بالظعن يجرين يعني تجري تختبئ من النبي صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليهن، يعني ينظر إلى الجواري وهن يجرين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده فوضعها على وجه الفضل حتى لا يرى النساء، فحول الفضل رأسه من الشق الآخر مصمم، والنبي صلى الله عليه وسلم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر حتى إذا أتى محسرا، ومحسر وادي صغير بين منى والمزدلفة، حتى إذا أتى محسرا حرك قليلا، أي أسرع السير بالناقة، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى، خرج من وادي محسر مسرعا أو أسرع الخطى شيئا ما عامدا إلى الجمرة الكبرى، وتسمى جمرة العقبة الكبرى الجبل، حتى إذا أتى الجمرة التي عندها الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر على كل حصاة من حصى الخذف، 7 حصيات يرمي جمرة العقبة الجمرة الكبرى التي عند الشجرة الله أكبر مع كل حصاة يرميها، مثل حصى الخذف من حصى الخذف يعني مثل الحمصة، ثم رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، بمنى المكان ينحرون فيه النحائر، فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في بدنه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبقت، فأكل من لحومها وشرب من مرقها. لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة بسبع حصيات أتي بالبدن الماء التي كان قد تقدم ذكرها، فنحر بيده 63، ثم بقي بعد ذلك 27 ولا 37 تركها لعلي، ثم أخذ من كل بدنة قطعة من اللحم فطبخها مجتمعة فأكل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي منها وشرب من مرقها، ثم ركب فأفاض إلى البيت، فأتى البيت فصلى الظهر بمكة. يعني ما عمله ذلك اليوم يوم النحر، أول شيء أتى جمرة العقبة وكان ضحا فرماها بسبع حصيات صلى الله عليه وسلم، ثم أتي بالبدن فنحرها فأكل وشرب من مرقها، ثم أتى البيت. ولم يذكر الحلق هنا، وقد ورد في حديث أخرى في الصحيحين أنه دعا حالقه فحلقه، حلق شقه الأيمن فأعطاه لأبي طلحة، ثم شقه الأيسر ففرقه بين الناس صلى الله عليه وسلم أو أبو طلحة رضي الله عنه. فيوم النحر أول شيء عمله هو رمي الجمرة، ثم النحر، ثم الطواف بالبيت، وقبل الطواف الحلق. قال ثم ركب فأفاض إلى البيت، فأتى البيت فصلى الظهر بمكة، وأتى بني عبد المطلب وهم يستقون من زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، أي انزعوا أي استخرجوا الماء من زمزم، انزعوا بني عبد المطلب، فلولا يغلبنكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشربا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يكون قد انتهى أو انتهت أعمال يوم النحر، وهي أعمال النحر العظمى، وهو أن يأتي الكعبة بعد أن رمى الجمرة وبعد أن نحر وحلق، طاف، أتى البيت فصلى الظهر، ثم طاف، أفاض إلى البيت يعني طاف صلى الله عليه وسلم، طاف بالبيت، طاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة وهو طواف الركن، وهذا ركن من أركان الحج هذا الطواف. ومن كان سعى مع قدومه كفاه السعي الأول عن سعي الحج، وإن لم يكن سعى مع طواف القدوم فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة على الوصف الذي تقدم ذكره. ثم أتى زمزم فرأى بني عبد المطلب ينزعون، فقال انزعوا ولا يغلبنكم، لولا أن يغلبكم الناس على سقيتكم لنزعت معكم، يعني لأن الناس إذا رأوه ينزع أي يستنبط الماء ويستخرجه لقالوا أن هذه سنة، وشاركوا بني عبد المطلب فناولوه دلوا فشرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أخبرنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنبأنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر بهذا، ولم يسق في هذا الحديث أو في هذا السياق ما تبقى من أعمال الحج التي هي أعمال ثلاثة أيام التشريق، اللي هي أيام منى، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، التي ذكر الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، كان يبيت بمنى صلى الله عليه وسلم هذه الليالي ويصبح يرمي الجمرات الثلاث، يرمي الجمرات الثلاث الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى صلى الله عليه وسلم، ويقف عند كل جمرة يدعو الله عز وجل إلا في الأخيرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبيت بمنى هذه الليالي إن كانت ثلاث ليال أو ليلتين مع يومين صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حرج كما ذكرنا أعمال يوم النحر كما ذكرنا، أول شيء رمي الجمرة ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة، وهو طواف الركن كما تقدم، وهو طواف الزيارة، ويقال له أيضا طواف الصدر، وهذا يعتبر آخر طواف يطوفه الحاج من المناسك، من مناسك الحج نفسها، خلاف طواف الوداع الذي هو آخر شيء ينبغي أن يكون عليه الحاج. يبيت بمنى كما ذكرنا ليلة الحادي عشر والثاني عشر المتعجل، ثم يرمي الجمرات الثلاثة بعد الزوال. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن رمي الجمار في الأيام، أيام التشريق، أيام منى، تكون بعد الزوال، وهذا خلاف جمرة العقبة الكبرى كما ذكرنا في أول يوم تكون ضحا أو قبل ذلك، ولو كان قبيل الفجر أو قبل الفجر، هذا للضعفة أو الكبار أو لذوي الحاجات ومن يشاركهم ومن يقوم بشؤونهم، ومن يقوم بشؤونهم كما تقدم. يرمي الأيام الثلاثة أو اليومين الثلاث جمرات بعد الزوال، وينتهي الرمي بين العلماء من قال عند نصف الليل، ومنهم من قال ما لم يأتي فجر اليوم التالي. فإن خرج من منى في يوم الثاني عشر قبل الغروب فله أن يقتصر على اليومين، وإن أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر بقي إلى الثالث عشر حتى يرمي الجمرة أو الجمرات في اليوم الثالث عشر، وهكذا يكون قد أتم الحاج حجه. فإذا أراد أن يخرج أو يعود إلى أهله كما ذكرنا فعليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهو طواف الوداع، وهو واجب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أمر صلى الله عليه وسلم ألا ينفر أحد إلا بالطواف بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، والتخفيف يدل على أن الأصل أنه واجب، والله تعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأن يرزقنا حجا مبرورا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.